انتهى بنا الدرس عند هذه المقطوعة، وهي ثانية غزواته صلى الله عليه وسلم، وهي غزوة بواط. بواط مكان قريب من ينبع. قال: وبعد عودته من غزوة ودان أو الأبواء، وهذا تقدم لنا في الأسبوع الماضي، والأبواء عرفتم عنها أنها قريبة من رابغة، وبيها آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كانت قادمة من أخوال النبي صلى الله عليه وسلم فتوفيت في الطريق. وعرفنا أنه استأذن الله عز وجل في أن يسمح له بزيارتها فأذن له، وطلب منه أن يأذن له في الدعاء في الاستغفار لها فلم يأذن، فبكى صلى الله عليه وسلم. ويشهد لهذا قول الله عز وجل من سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلنذكر هذا، وأنه لا يجوز الاستغفار لمن مات على الشرك والكفر أبدا. قال: وبعد عودته صلى الله عليه وسلم من غزوة ودان أو الأبواء في ربيع الأول من هذه السنة الثانية من هجرته من مكة إلى المدينة، من هجرته المباركة، استخلف على المدينة النبوية السائب بن عثمان ابن مضعون، وهذا ابن أخيه في الرضاعة. عثمان بن مضعون أخو النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من مات من المهاجرين بالمدينة هذا ولده السائب. قال: أو سعد بن معاذ، اختلفت الرواية في أيهما استخلفه على المدينة وخرج غازيا. قال: وخرج في نفس شهر ربيع الأول في 200 راكب، 200 رجل راكب الخيول والإبل. قال: يريد عيرا لقريش عليها 100 رجل من بينهم أمي بن خلف الطاغية الكبير، وتعداد أبعرتها يبلغ 2500 بعير تحمل البضايع، 2500 بعير. قال: فسار صلى الله عليه وسلم ولواءه ورايته مع سعد بن أبي وقاص من سادات المهاجرين رضي الله عنه، وساروا حتى بلغ بواط من ناحية جبل رضوى جهة ينبع النخل. جبل رضوى موجود الآن، وتغنى به الشعراء. قال: فلبث بواط بقية شهر ربيع الثاني، وعاد في أوائل جماد الأولى إلى المدينة دار هجرته المباركة، ولم يلق كيدا، لا قتال ولا غيره، وذلك لعدم اصطدامه بعير قريش حيث فاتت مرت وفاتت. إذن ونجت بتدبير الله عز وجل وإرادته، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. خرج في 200 راكب بنية أن يأخذوا هذه الغنائم مقابل ما أخذت قريش من أموالهم وطردتهم، فلهم حق في ذلك. لكن ما شاء الله القافلة مشت، قبل أن يصلوا إلى الطريق وجدوها مشت. إذن فما وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم اجتهدوا بباذلين الأسباب وليس عليهم إلا ذلك، حسبهم أنهم بذلوا جهدهم وطاقتهم وبأسباب لا بد منها، ولكن ما شاء الله أن يظفروا بهذه الغنيمة وليس عليهم إلا ذاك. أما بلوغ العرب وقضاء الحاجة والحصول على المطلوب فهذا لله عز وجل. هذا رسول الله ومعه 200 مؤمن مهاجر وأنصاري، وأرادوا شيئا ولكن الله ما أراد، لكن الأسباب أدوها كاملة وإلنا ولم يشأ الله ذلك. قال أما بلوغ العرب والحصول على المطلوب فهو لله عز وجل، وهو يعطي ويمنع لحكم عالية يجب التسليم له في ذلك والرضا بما قضى. ما تململوا ولا تضجروا ولا سخطوا ولا قالوا كيف أبدا، وهذا هو تفويض الأمر إلى الله. السبب فعلوا والنجاح على الله عز وجل، وكونه تعالى ما مكنهم لحكمة عالية، هذا تدبيره في خلقه. فلم يبقى علينا إلا أن نسلم لله في حكمه ورضا بقضائه وتطمئن النفوس، لا حزن ولا غم ولا هم. هذه غزوة بواط، والآن غزوة العشيرة، وفيها خلاف في اللفظ، العشيرة العشيرة بالهاء بالهم بالياء. قال في آخر جماد الأولى وبعد عودته في أول الشهر من غزوة بواط بلغ ماذا بلغ؟ بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن أكثر من عيل قريش أي قوافل تجارية ذاهب إلى الشام، فعزم على السير إليها لعله يظفر ببعضها. بلغه من طريق الأخبار لا الإعلام، الناس يغدون ويروحون، فبلغه أن أكثر من عير لقريش في طريقها إلى الشام، فأراد أن يتقابل معه ويسلب من أهله. قال فخرج صلى الله عليه وسلم بعد أن استخلف على المدينة أبا سلمة ابن عبد الأسد. من أبو سلمة؟ هذا شهيد أحد، هذا الذي تزوج الرسول امرأته بعد استشهاده، هذه التي جلست سنة تبكي عاما كاملا وزوجها في المدينة وهي ما استطاعت أن تأتي إلى المدينة، ومنعها قومها سنة كاملة وهي تخرج إلى الأبطح تبكي تبكي حتى يأتي الليل. هذه أم سلمة وهي أمنا الآن، والله لأمنا رضي الله عنها. استخلف على المدينة أبا سلمة بن عبد الأسد وأعطى اللواء عمه حمزة ابن عبد المطلب رضي الله عنه، وسار حتى نزل العشيرة من بطن ينبع، من بطن ينبع النخيل، ولم يلق من عيرات قريش ولا عيرا لفواتها كذلك. ما تألم ولا تأسف، هو مأمور بالجهاد، بلغه أن عيرا أو عيرات خرج فاتته، ماذا يقول؟ يقول ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والأجر كامل ثابت ما ينقص منه شيء. قال ولكنه صلى الله عليه وسلم وادع فيها بني مدلج وحلفاءهم من بني ضمرة. هذه فائدة جديدة، هاتان القبيلتان وادعهم على ألا يتعرض له ولرجاله، ولا يتعرض لهم ولا رجالهم ولا لأموالهم ولا لغيرهم. الموادع مصالحة على ألا تؤذوننا ولا نؤذيكم، وهم كافرون ومشركون، لكن المصلحة اقتضت هذا. هذا تمهيد عظيم للدعوة الإسلامية. قبيلتان من أبطال العرب وادعهم فوضعوا السلاح في الأرض، وادع فيها بني مدلج وحلفاهم بني ضمرة، فكان في ذلك خير للإسلام والمسلمين. قال فأقام بالمنطقة بقية جماد الأولى وليالي من جماد الآخرة وعاد إلى المدينة. أية مدينة هذه؟ والله هذه، الله أكبر، نحن فيها؟ أي والله هذه المدينة. ولم يلق كيدا من أحد، والحمد لله رب العالمين. قال ورابعها، رابع الغزوات في هذه السنة الثانية من الهجرة، غزوة بدر الأولى، في بدر الأولى وبدر الآخرة وبدر الكبرى في الوسط، وبدر الآن معروفة، وأصل بدر ماء، بير ماء لرجل يقال له بدر. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة، أي ماشيتها، من إبل وغنم وبقر. هذا العفريت يقال له كرز، استغل الفرصة ووجد أغنام المدينة وإبل أهل المدينة ترعى فاستولى عليها، نكاية في المهاجرين والأنصار، هذا كرز. قال إن سبب هذه الغزوة هو أن كرز بن جابر الفهري أغار على سرح المدينة، أي على ماشيتها من إبل وغنم وبقر، وذلك بعد عودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة العشيرة ببضعة أيام، 10 فأقل. إذن فلما أغار كرز على سرح المدينة خرج الحبيب صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في طلبه لافتكاك الماشية منه وتخليصها من يده. فاستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه، هذا الوالي من بعد الرسول، استخلفه وجعله خليفة ينفذ أحكام الله في الناس. زيد بن حارثة الكلبي مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا أبو أسامة. قال فاستخلف صلى الله عليه وسلم على المدينة زيد بن حارثة مولاه، وأعطى اللواء أي الراية علي بن أبي طالب، ينوع يوم هذا ويوم هذا بحسب الاستعدادات. يا ليتنا كنا معهم، كنا معهم، نصدق ولا لا؟ ما أظن. خرجوا في غزوة ستاتي ما معهم إلا قليل من التمر، فأصبح يعطى رجل تمرة واحدة في 24 ساعة يلوكها. نوعنا هذا كلهم يلتحق ببريطانيا ما يقبل الإسلام. قولوا الحمد لله على العافية، الحمد لله على العافية. لو نبتلى عشر ما ابتلوا به فقط من الجوع فقط والخوف ممكن لا تسأل عن حالنا. قال: وأعطى اللواء علي بن أبي طالب وسار في طلب كرز حتى بلغ واديا يقال له سفوان في ناحية بدر، وادي من الأودية يقال سفوان في ناحية بدر. قال: وفاته كرز فلم يدركه أيضا، أخذه هرب. فسميت هذه الغزوة بغزوة بدر الأولى، إذ انتهى إلى قريب من بدر، هذه بدر الأولى، إذ انتهى فيها مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قرب بدر، ووصفت بالأولى لأن بعدها بدرا الكبرى التي نصر الله فيها الرسول والمؤمنين على أبي سفيان والمشركين، وهناك بدر الآخرة، فلذا قيل في هذه بدر الأولى. غزوات بدر ثلاثة، أولى وثانية وثالثة. والآن وخامستها، خامسة الغزوات في الشهر في السنة الأولى الثانية من الهجرة. قال: سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بين مكة والطائف. من عبد الله بن جحش هذا؟ هذا صهر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أخو زينب، تعرفون عن قصتهما لتعرفوا أننا مؤمنون أو غير مؤمنين. القصة جاءت في سورة الأحزاب، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر من الله أن يخطب زينب القرشية، يخطبها لمولاه زيد، وكان صلى الله عليه وسلم في أعلى درجة من الحياء، كان أشد حياء من البكر في خدرها. فلما خاطبها قبل نزول الحجاب وحاد وزواجها نزلت آيات الحجاب في السنة الثالثة، لما خطبها فهمت أنه يخطبها لنفسه، أي فطارت بالفرح. ساعات وتحدث المؤمنات وقال: أنت غارقة، هو يخطبك لزيد مولاه لزيد؟ قال: نعم. قالت: لن يكون هذا، شريفة تتزوج مولى من موالي العرب، شرفنا قبل كل شيء. ووقف إلى جنبها هذا البطل وقال: نعم شرفنا، يتحدث الناس أن فلان تزوج مولى. ويأبى الله إلا أن يتم ما يريد، فأنزل قوله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ما إن نزلت الآية وتناقلت الأفواه وتليت في البيوت حتى طرحت زينب وأخوها على الأرض: افعل رسول الله ما تشاء. وتزوج زينب زيد بن حارثة. إذن وكانت الحياة غير مستقرة ولا هادئة. زيد نفسه ما طابت نفسه، مولى يتزوج شريفة وهي أرفع منه درجة وأعلى، فتضايق من ألمها، فكان يأتي الرسول يقول يا رسول الله ما أطيق. الرسول يقول اصبر، أمسك عليك زوجك واتق الله. والرسول خائف أن يزوجه الله إياه. أمسك عليك زوجك واتق الله، ويقول الله للرسول وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق أن تخشاه، لأن الله أراد أن يهدم صور من أصوار الجاهلية، وهي أن الرجل إذا تبنى ولدا ونسب إليه يحرم عليه أن يتزوج امرأته لأنه كولده. فأراد الله أن ينسخ هذه العادة، وأن المتبنى لن يكون ولدا أبدا، وزوجته تحل لمن تبناه ما هو بابنه. إذن وطلقها زيد، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك. من الذي زوجه إياها؟ الله جل جلاله. والله لقد تم العقد في الملكوت الأعلى، وكانت تفاخر النساء وتقول ما منكن ماء إلا وتولى نكاحها أبوها أو أخوها، وتولى نكاح ربي من فوق سبع سماوات، وحق لها أن تفاخر. إذن يكفي هذا الشرف وإلا لا؟ نتيجة ماذا؟ لأنها طاحت بين يدي الله وسلمت أمرها لرسول الله، فأعطيت هذه المفخرة هذا الكمال. زينب أم المؤمنين تولى الله تعالى عقد نكاحها. أما زيد المبتلى، زيد مبتلى، فأعطاه الله شرفا لم يظفر به غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الله أنزل اسمه في كتابه فيقرأه العرب والعجم إلى يوم القيامة، ولم ينزل اسم صحابي قط في القرآن الكريم إلا زيد. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا. والرسول ابتلي كما ابتلي زيد وابتلي زينب وأخوها، فماذا أعطى الله لرسوله؟ حسبه أن يقول له زوجناك. الله أكبر. عرفتم عن عبد الله؟ هذا صاحب الغزو، هذا أخو زينب، هذا صهر الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال في آخر جماد الأولى وبعد، نعم، وخامستها سرية عبد الله بن جحش إلى نخلة بين مكة والطائف. هنا فرق بين الغزوة والسرية. الغالب أن الغزوة شهدها الرسول بنفسه وحضرها، وأما السرية أحيانا يخرج وأحيانا لا، فالغالب في السرية ما يكون فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. قال هذه السرية شاء الله تعالى أن تكون سببا قويا في غزوة بدر الكبرى، والله يقضي أو يربط أقدارا بأقدار. قال ومقدمة عجيبة لها، إذ كانت هذه السرية في رجب من هذه السنة الثانية كشهرنا هذا، وكانت غزوة بدر الكبرى في رمضان من هذه السنة، رجب شعبان رمضان نفسها، فما بين سرية بن جحش وبدر الكبرى إلا شهر شعبان لا غير. قال: فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة عامر بن الجراح أن يتجهز للغزو، هذا أحد العشر المبشرين بالجنة، أن يتجهز للغزو، فأطاع وتجهز. ما معنى تجهز؟ أعد وقاية اللباس وحفنة الطعام والسهام والرماح، وهيأ أهله وأوصى عليهم أو طمأنهم. فأطاع وتجهز أي أعد عدة سفر وغزوة. فلما أراد المسير بكى صبابة إلى رسول الله شوقا وحزنا، أي تألم لفراقه ولم يطيقه، فبكى حنينا وشوقا، ما استطاع يفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، عجب. هذا أحد العشرة المبشرين بالجنة، هذا أبو عبيدة عامر بن الجراح. قال: فبكى صبابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي تألم لفراقه ولم يطيقه، فبكى حنينا وشوقا. فلما رأى منه ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الحبيب المحب، تركه. اقعد انت، خليك معنا، ما استطعت الفراق. قال: تركه وبعث غيره، وهو عبد الله بن جحش أخو زينب رضي الله عنهما، وبعث معه 8 رجال من المهاجرين، سرية 8 رجال من المهاجرين، وليس بينهم أنصاري. قال: وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور في الكتاب، وأمره ألا يقرأه حتى يسير 2 يوم، وبعد ذلك يقرأ الكتاب. وماذا فيه؟ حتى لا يضطرب رجال هذه السرية، ممكن يرجعون من لو مشوا 1 أو 1.5 يوم نرجع، لكن 2 وقرأ الكتاب. قال: وكتب له كتابا عهد له فيه بأمور، وأمره ألا يقرأه حتى يسير 2، ثم ينظر فيه ويمضي لما أمره به، ولا يكره أحدا من أصحابه على أن يمشي معه. علمهم وامضي أنت، ومن أراد أن يرجع لا تكرهه، اتفضل يعود، ما عندنا إكراه. قال: ولما سار 2 فتح الكتاب ونظر فيه، فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة، وهي مكان بين مكة والطائف، موجود إلى الآن معروف، مكان بين مكة والطائف، قالوا نخلة، يرصد فيه قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. الرسول تخرج من أية كلية حربية، كيف يعرف هذه التدابير؟ إنه أستاذ الحكمة ومعلمها. من أراد أن يترقى في باب الحروب وقيادتها فليقرأ سيرة محمد بإيمان وصدق، والله لن يساويه أحد أو يساميه. قال: ولما سار اليومين فتح الكتاب ونظر فيه فإذا فيه الأمر بالنزول بنخلة وهو مكان بين مكة والطائف يرصد يراقب في قريشا ويعلم أخبارها وتحركاتها وتدابيرها العسكرية الحربية. فأعلم عبد الله أصحابه فساروا معه بسم الله ما تأخر أحد. قال وكان سعد بن أبي وقاص وعتبة بن غزوان قد أضلا بعيرا لهما فقدا بعيرا من أبعرتهما التي يركبون عليها. إذن فكان يتعاقبانه يوم أو ساعة يركب فلان وساعة فلان ما عندهم بعيران واحد يتناوبان عليه. قال فتخلفا يطلبانه جلس في المنطقة يطلبان بعيرهما والسرية مشت برجالها. قال فسار عبد الله مع بقية أصحابه حتى نزلوا بنخلة هذا المكان. فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وغيره، الزبيب من الطائف العنب الجاف، هذا العنب يستعملونه في الماء ليصير حلو ويستعمل مع الرز ومع الكسكسون المغربي صالح لهذه كلها. إذن تحمل زبيبا. قال فمرت عير لقريش تحمل زبيبا وغير الزبيب وفيها عمرو بن الحضرمي وعثمان بن عبد الله بن المغيرة وأخوه نوفل والحكم بن كيسان، فأشرف لهم عكاشة ابن محصن هذا من الرجالات السرية أراد أن يخدعهم. والحرب خدعة، من وضع هذه القاعدة؟ رجال الحرب في بريطانيا، هذه وضعها أبو القاسم صلى الله عليه وسلم. الحرب خدعة، أدمج الحرب كله في الخدعة، خدعة كهذه تنتصر بها سنين، الحرب خدعة. ماذا فعل عكاش بن محصن؟ قال وقد حلق رأسه، حلق رأسه صار أصلع ليوهمهم أنه جاء معتمر، ما جاء للغزو أو لتعرف الأحوال لقريش، جاء للعمرة واعتمر رأسه مكشوف ما فيه شعر. عرفتم الخدعة ولا لا؟ قال وقد حلق رأسه فلما رأوه حالقا رأسه آمنوا بعد أن خافوهم. أول ما خافوا هذه القافلة برجال الأربعة، ولكن لما شاهدوا رأس محلوق قالوا هؤلاء كانوا في العمرة معتمرين. قال إذ قالوا لا بأس هؤلاء عمار أي معتمرون. وتشاور أفراد السرية الإسلامية، وكان اليوم هو آخر يوم من رجب كغد إن شاء الله، تباثم آخر يوم من رجب، لئن قالوا لئن تركناهم هذه الليلة دخلوا الحرم، الحرم كم كيلو باقي فقط قريب، وامتنعوا منا، ولئن قاتلناهم الليلة قاتلناهم في الشهر الحرام. فتردد القوم ماذا نصنع، إن تركناهم دخلوا الحرم ولا يحلنا قتالهم في حرم الله، قاتلناهم الآن نخشى أن يكون هذا أول أن هذا يوم رجب، ورجب من أشهر الحرم بل من أعظمها، هذا نصنع. الآن نحتاج إلى فتيت فقيه. قال ثم تشجعوا على قتل من يقدرون عليه منهم
لأن جزاءهم لأن جرائم المشركين أعظم من القتل في الشارع الحرام. جرائم المشركين أعظم من كونك قاتلت في الشارع الحرام. فرمى واقد ابن عبد الله التميمي عمرو بن الحضرمي بسهم فقتله. هلك الحضرمي هذا. واستأسر عثمان ابن عبد الله والحكم بن كيسان وهرب نوفل فطلبوه فأعجزهم من الجري. وأقبلوا بالقافلة والأسيرين إلى المدينة تحمل الزبيب وغيره. جاءوا إلى المدينة كم يوم؟ على الأقل 10 أيام أكثر. قال وأقبلوا بالقافلة والأسيرين عائدين إلى المدينة حتى قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض آل عبد الله بن جحش أن عبد الله قال لأصحابه إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس. هذا بإلهام من الله قبل أن ينزل تقسيم الغنائم. قال عبد الله بن جحش يا إخواننا اعرفوا أن للرسول الخمس في هذه الغنيمة بإلهام من الله ما أنزلها القرآن بعده حتى انتهت بدر ونزلت وعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسا حتى رمضان. فقال لهم إن لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس فعزل له خمس العير وذلك قبل أن ينزل فرض الخمس وإنما كان بإلهام من الله تعالى لعبد الله بن جحش صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بعد ما زال ما هو بصهره إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم قتالهم في الشهر الحرام قال ما حقكم تقاتلون في الشهر الحرام في رجب. فوقف العير والأسيرين اتركوا هذا حتى يحكم الله عز وجل إلا حق لنا في هذا. قال وأبى أن يأخذ شيئا من ذلك فلما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط في أيدي السرية وظنوا أنهم قد هلكوا وعنفهم المسلمون على صنيعهم هذا كيف تقاتلون في الشهر الحرام. قال وأذاعت قريش الخبر مشنعة أكبر تشنيع كإذاعة لندن أو أكثر ها هو محمد كيف يقاتل في الشهر الحرام ويقتل الناس شنعوا. قال وأذاعت قريش الخبر مشنعة أكبر تشنيع أن محمد وأصحابه استحلوا الشهر الحرام وسفكوا فيه الدماء وأخذوا الأموال وأسروا الرجال. واعتذر من اعتذر لهم بمكة من المؤمنين اعتذروا للنبي وأصحابه. قال وقالوا في اعتذارهم إنما أصابوا من أصابوا في أول ليلة من شعبان وليس في رجب الحرام كما أشيع إذ آخر يوم من رجب جائز أن يكون أول يوم من شعبان فأهدأوهم. هذا القتال ما كان في رجب كان في أول ليلة من ليالي شعبان. قال وكثرت التساؤلات فأنزل الله تعالى على رسوله عذر أصحاب السرية فمنددا بصنيع المشركين فقال تعالى من سورة البقرة وتأملوا يسألونك عن الشهر الحرام قل قتال فيه يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه يعني عن القتال فيه قل قتال فيه كبير حق ولكن وصد عن سبيل الله وكفر به وصد عن المسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. ترتكبون 1000 جريمة وجريمة واحدة تشنعون. سبحان الله العظيم. يسألونك كثرة التساؤلات، يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير إثم، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والشرك والفتنة أكبر من القتل. فهدأت الحال، دافع الله عن أوليائه. قال: فقررت الآية الكريمة أن القتال في الشهر الحرام أمر عظيم، ولكن أعظم منه صد الناس عن الإسلام حتى لا يؤمنوا ويوحدوا فيكملوا ويسعدوا. وأعظم من القتال في الشهر الحرام أيضا الكفر بالله وبرسوله ولقائه، كما أن الصد عن المسجد الحرام بمنع المؤمنين من دخوله والتعبد فيه كإخراج أهل المقيمين فيه بتعذيبهم والتنكيل حتى يضطروا إلى الهجرة منه أكبر من القتال في الشهر الحرام. وأخيرا، فإن فتنة المؤمنين عن دينهم باضطهادهم وتعذيبهم أشد ظلما وأقبح جرما من القتال في الشهر الحرام. قال: وعندما نزل عذر أصحاب السرية في هذه الآية الكريمة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلين: هل لنا من أجر في قتالنا هذا؟ فأنزل الله تعالى قوله: إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. غني وزغرد يا عبد الله بن جحش. الله أكبر. قال: وانتهت تلك الضجة المفتعلة، وبعثت قريش تطلب فداء أسيريها، أعطونا المال مقابل الأسيرين. وأرجأهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرجع سعد بن أبي وقاص وزميله عتبة بن زغوان، إذ تأخرا من السرية وإلا في طلب بعيرهما. قال: انتظروا حتى يأتي البطلان. ولما وصل سعد وعتبة أفدى رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عبد الله فلحق بمكة، أما الحكم بن كيسان فقد أسلم وحسن إسلامه. هكذا الأسيران، أحدهما أخذ فدية والثاني أسلم وحسن إسلامه. فلم يرده رسول الله صلى الله عليه وسلم على المشركين، واستشهد الحكم هذا الذي أسلم يوم بئر معونة فرضي الله عنه وأرضاه. قال: وقد سجل هذه السرية الصديق رضي الله عنه في 6 أبيات من الشعر، فقال: اسمع أبو بكر الصديق، دون القضية كاملة. تدعون قتلا في الحرام عظيمة وأعظم منه لو يرى الرشد راشد صدودكم عما يقول محمد وكفر به والله راء وشاهد، وإخراجكم من مسجد الله أهله ليلا يرى لله في البيت ساجد، فإن وإن عيرتمون بقتله وأرجف بالإسلام باغ وحاسد، سقينا من ابن الحضرمير ما حنى بنخلة لما أوقد الحرب واقد، دما وابن عبد الله عثمان بيننا ينازع غل من القد عائد.